بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه السادة الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، ونسألك اللهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ماذا رحمه الله تعالى: وترتيب الآيات واجب. طبعا كلام على القراءة في الصلاة كما مر معنا، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة، وذكر تحزيب الصحابة للقرآن وأنهم كانوا يحزبونها سبع، يعني سبع، يعني يحفظون أو يختمون في سبعة أيام، وذكرنا التحزيب فيما مضى كما قال: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا واحد عشر وثلاثة عشر وحزب مفصل، وتكلم عن ذلك كله. وقال الآيات ترتيبها واجب معنا، وقل في الفاتحة كذلك أنها لا يقرأها منكسا، وكذلك السور، فلا يقول مثلا ملك الناس قل أعوذ برب الناس، هذا لا يجوز، فترتيب وتنكيس الآيات لا يجوز، فلا بد أن تكون مرتبة. ولهذا قال: وترتيب الآيات واجب بالنص، يعني بنص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا نزلت الآية يقول ضعوها في سورة كذا أو في السورة التي يقال لها كذا. هذا معنى وترتيب الآيات واجب. قال: وترتيب السور بالاجتهاد، بمعنى أنها ليست بالنص. ترتيب السور الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم إلى آخره، هذا ليس بالنص وإنما بالاجتهاد، وقيل بالنص، لكن الجمهور على أنه كما قال الشيخ جمهور العلماء على أنه بالاجتهاد. ولهذا كما قال اختلفت مصاحف الصحابة، يعني بعضهم قدم سورة على سورة في مصحفه، مصحف مسعود مثلا، ولا مصحف معاذ، ولا مصحف فلان، ولا سيما الصحابة المشهورون بحمل القرآن. ولهذا قال: ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابته، يعني في ترتيب السور من حيث التقديم والتأخير. ولهذا قال: فتجوز قراءة هذه قبل هذا، بمعنى لو أنه قرأ بعد الفاتحة سورة قل أعوذ بالناس ثم قرأ بعدها قل أعوذ بالفلق فلا مانع، بمعنى أنه خالف في ترتيب السور، أو قرأ سورة المسد تبت يدا بلهب ثم قرأ بعدها مثلا إذا جاء نصر الله، أو قرأ بعدها ألهاكم التكاثر أو نحو ذلك، بمعنى أنه لم يراعي ترتيب السور كما في مصحف عثمان. وطبعا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طبعا كما في خبر حذيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فافتتح بالبقرة، فقلت يختم عند المئة، فقرأ فقلت يختم عند آخرها، ثم قرأ النساء فقلت يختم عند، ثم قرأ آل عمران. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف في ترتيب السور في صلاته من الليل، حينما أيضا فيما يرويه حذيفة رضي الله عنه. وكذلك أيضا في جاء عن الصحابي الذي كان يصلي في مسجد قباء، وكان يقرأ في قل هو الله أحد في كل ركعة، يقرأ يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ويقرأ قل هو الله أحد، فيقرأ سورة بعدها. فالغالب أنه يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ بعدها ما هو قبلها في الترتيب، هذا 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 هو الغالب، بمعنى أنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولهذا حينما روى البخاري رحمه الله قصة هذا الرجل الذي كان يصلي في قباء وكان يعني يصلي بقومه وكان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، أخرجه البخاري طبعا وذكره تعليقا من حديث أنس، ما ورده في عدة أبواب أو مواضع، في باب الجمع السورتين في ركعة، وفي القرآن بالخواتيم، وفي السورة قبل السورة، هذا الشاهد وضع يعني جعله أيضا في موطن السورة قبل في ترجمة إحدى تراجمه في البخاري في السورة قبل السورة. فالمقصود أنه لا مانع من عدم الترتيب بين السور، وإن كان الترتيب قد يكون أحسن، لكن لو خالف الصلاة صحيحة، وأيضا فعل جائزة كما قال تجوز قراءة هذه قبل هذه. وإن قال في المذهب قال ويكره تنكيس السور، في المذهب عندنا خاصة بعبارة زاد المستقنع قال ويكره تنكيس السور، لكن ويحرم تنكيس الآية، يحرم تنكيس الآية لأن ترتيبها بالنص، أما السور فكما قال. لكن إن شاء الله يعني طبعا قصة حذيفة، خبر حذيفة هذا كان في النافلة حذيفة، لكن على كل حال لا شك أن الحكم هو بالجواز إن شاء الله. ثم قال وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي. طبعا الحمزة والكسائي هؤلاء من القراء السبعة من القراء السبعة المشهورين، وحمزة هو حمزة بن حبيب الزيات مشهور من القراء السبعة، أحد القراء السبعة، وكان يقرأ بقراءة ابن مسعود، وتوفي رحمه الله في سنة 156. والكسائي هو أيضا مشهور، علي بن حمزة الكسائي من أيضا من القراء، وهو أيضا أخذ عن حمزة السابق حمزة الزيات، وانتهت إليه رئاسة القراء بالكوفة، توفي رحمه الله سنة 189. فالإمام أحمد كره قراءتهم، قالوا لنا فيها يعني كسر، وفيها إدغام، وفيها تكلف في زيادة بالمد. ولعل بعضكم الذي يعني له عناية بالقراءات يعرف يعني قراءة حمزة أو قراءة الكسائي، لكن طبعا كرهها قد يكون لما رأى من مبالغة في المد أو نحو ذلك كما قال علماء المذهب. لكن سئل القراءة يعني الصلاة، يعني هل الصلاة بقراءتهما جائزة بقراءة حمزة والكسائي؟ قال الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني إمام أحمد إمام يصلي بقراءة حمزة أصلي خلفه؟ قال لا يبلغ بهذا كله، بمعنى نعم إن كنت كرهتها لا أعني أنها لا يصلى خلفهم، لا، فالصلاة خلفهم لا إشكال فيها. فالإمام أحمد يقول لا، الصلاة ما يعني كراهة القراءة لا تبلغ أنني أكره أو أمنع الصلاة خلفهم، لا، الصلاة خلفهم ما في إشكال، أنا أقرأ سبعية على كل حال. وقال لا يبلغ بهذا، ولكنها لا تعجبني، ولكنها لا تعجبني قراءة حمزة. ذكر ذلك صاحب المغني الإمام قدامة، ذكره في المغني. لكن على كل الصلاة بقراءة حمزة وقراءة الكسائي لا شيء فيها، إنما كره أحمد، قد يكون كما قلنا لما فيها من مزيد من إما مدود زائدة أو يعني كسر أو إدغام أو نحو ذلك. ثم قال وكره أيضا الإدغام الكبير لأبي عمرو. أبو عمرو هو طبعا أبو عمرو بن العلاء زيان بن عمرو، أبو عمرو بن العلاء التميمي مولاهم طبعا، وهو أيضا أحد القراء السبعة، وقالوا ليس في القراء أكثر شيوخا منه، وأيضا هو تابعي سمع من أنس من الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه، وقالوا إنه كان أعلم الناس بالقرآن وبالعربية، ومع صدق وثقة، توفي رحمه الله في سنة 154، فهو إمام من أئمة القراءات وعالم بالعربية وصدق وموثوق، لكن الإمام أحمد كره الإدغام الكبير. تعرفونه الإدغام الكبير؟ تعرفون صفته؟ ها تعرف؟ الإدغام الكبير هو وجود حرفين متماثلين غير حرف الإدغام. حرف الإدغام النون طبعا، والنون الساكنة والتنوين، هذه حروف إدغام معروف تكون بغنة وبغنة، هذه متفق عليها ما في إشكال، مثل من ربهم مثلا أو نون مع نون كذلك أيضا، إن مثلا أو كذا، أو ويدخل من النبي ميثاقهم ومنك ومن نوح، هذه ما في إشكال، هذه من نوح، هذه طبعا هذا ليس هذا إدغام ما في إشكال. لا، حرفين غير النون الساكنة والتنوين إذا اجتمع حرفان متماثلان، وغير أيضا الميم، الميم أيضا إدغام شفوي أيضا، هذه لا، مثل الراء. نعم، لا قد جاءكم، لا هذه الدال والجام الجيم ليس حرفان، صح المخارج متقاربة لكن لا، واحد تزف متقاربة، الدال والجيم متقاربة على كل حال، لكن لا، هم قالوا مثل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيقول الرحيم مالك يوم الدين، قالوا هذا هو الإدغام الكبير، هذا الذي كرهه الإمام أحمد. مثل وترى الناس سكارى بين السنين، طبعا وكلاهما طبعا متحركة، الناس مفتوحة، سكارى مضمومة، يعني ليست يعني ساكنة كلاهما، وكذلك الرحيم مالك الميم مكسورة الأولى والثانية مفتوحة، لكنه أبو عمرو يدغمها. ومثل إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت، إلا امرأتك كانت، إلا امرأتك كانت، كلاهما مفتوحتان، كافين، إلا امرأتك كانت. طبعا هو يا أخواني القراءات هذه قراءات صحيحة، وقراءات هي بمعنى لغات العرب. طبعا القرآن نزل بلغة قريش، لكن أحيانا تكون قراءات بلغة تميم مثلا، أو بلغة أسد، أو بلغة يعني لغات من لغات العرب غير قريش. الحقيقة حتى في العامية يا أخواني يعني تراهم يدغمون إدغام أبي عمرو في العامية. الحين لو أقول اشتريت تمر، وش تقول؟ اشتريت تمر، ما تقول اشتريت تمر، غالبا دخلت تفتاء ولا لا، ولا تقول مثلا مر رجل، وش تقول؟ مر رجل ولا لا، مر رجل، راء والراء يدخلوا مع بعض. ومثل عد بيض وعد دجاج، الدال والدال تدخل مع بعض طبعا، فهذا فيه لغة، لكن الإمام كرهها لأنه يبدو لأن الحرفين ما هي ساكنة، سكارى الناس سكارى، السين مفتوحة الأولى والثانية مضمومة، فدمجها يعني كأنه يعني طبعا، لكن هي قراءة سبعية على كل حال، أبو عمرو من القراءة السبعية يعني، لكن يعني المقصود أنكم تفهمون المقصود هنا. فهذا هو الإدغام الكبير لأبي عمرو. على كل حال القراءات فن وله أهله واختصاصه، وأنا طبعا غير مختص بالقراءات وليس لي بها عناية يعني كبيرة، ولا طبعا القراء العشر المشهورون يقولون من المدينة اثنان، وكذلك أيضا من مكة أظن اثنان، ومن البصرة واحد، ومن الكوفة واحد، ومن الشام واحد. على كل حال في كلام يعني اللي له عناية يعني يمكن يجد يعني أو حديث، طبعا هو لا شك أنه فن ممتع ولطيف لمن طبعا، والاختصاصات هذه لها أهلها على كل حال.
ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة، وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، فيكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه.
مفرجتي.
فيكبر فيضع يديه مفرجتين أصابع على ركبتيه ملقما كل يد الركبة، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه لحديث عائشة، ويجافي مرفقيه عن جنبيه.
أو مرفقيه
عن جنبيه لحديث أبي حميد، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رواه مسلم. وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه في حق الإمام عشر، وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود.
نعم.
ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
ثم يرفع يديه كرفعه الأول، بمعنى أنه إذا انتهى من القراءة، طبعا احنا قلنا في تكبيرة الإحرام أنه يرفع تكبيرة الإحرام، كذلك إذا أراد أن يركع يرفع كرفعه الأول، بمعنى يجعله محاذيا منكبيه أو محاذيا أطراف أذنيه أو بينهما كذلك. وقلنا إن الأمر في هذا واسع، وكله جاءت به الأحاديث كما ذكرنا ذلك في عند الكلام على تكبيرة الإحرام. وأيضا هو كذلك يعني رفع هذا كله قلنا أنه رفع الحجاب، وهذا في تكرار لرفع الحجاب ومحاولة استذكار فعلا يعني استحضار عظمة من يقف المصلي بين يديه. قال ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة، وبعد أن يثبت قليلا، بمعنى ينبغي أن يجعل فاصلا بين الآخر آية قرأها وبين الركوع، ولا يصل، فلا يقول مثلا حينما يقرأ سورة التين مثلا وإنه هي أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر، لا يقول أليس الله بأحكم الحاكمين ثم يسكت قليلا. هذا قال، ولهذا بعد أن يثبت بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى لا يدخل التكبيرة مع أو يشبك التكبيرة أو يصل التكبيرة مع الآية، هذا لا ينبغي. طبعا لو فعله هو الصلاة صحيحة، لكن هذا ينبغي أن لا يفعل ذلك. وسيأتي معنا أيضا في السكتات، وقلنا أيضا أن هناك سكتات ثلاث، سكت بعد الاستفتاح وبعد الفاتحة وبعد الفراغ من قراءة الآيات أو السورة. ولهذا أيضا يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين، يعني سكتتين، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني سكت بعد آمين، فأقرأ، وحين يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع، مما يدل على أنه يعني متعارف عندهم أن الإمام يسكت بعدما يقرأ الآيات أو السورة وقبل أن يركع. هذا يدل على أنه حينما قال عروة أنني أغتنم الاثنتين يعني السكتتين، دل على أنه معروف عندهم، معروف عندهم عند السلف أن الإمام يسكت بعد القراءة. ولهذا قال هنا ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا، قال حتى يرجع إليه نفسه، يعني بعد القراءة، لأنه لأن كلامنا هذا في إيش؟ في الجهرية، كلامنا هذا في الجهرية. أما السرية طبعا ما السرية هو ما يعني، وإن كان في السرية طبعا ينبغي أن يسكت، لكننا لا نسمعه الكلام في حينما يسمعه المأمومون. ولهذا قال ولا يصل قراءته بتكبير الركوع كما قلنا، ما يقول أليس الله بحكم الحاكمين الله أكبر، لا، إنما يجعل فاصلا. قال فيكبر، يرفع يديه ويقول الله أكبر راكعا. وأيضا ذكر العلماء أنه في التكبير يكون متمشي مع الحركة الله أكبر، بحيث أنه هو في، ولهذا لأنها تسمى إيش؟ تسمى تكبيرات انتقال، تسمى تكبيرات انتقال، وينبغي أن تكون متمشية مع الانتقال، سواء بالركوع أو عند الهوي السجود أو عند القيام للجلوس أو عند للقعود أو عند القيام السجود للقيام إلى آخره، فينبغي أن تكون يعني قد من غير تكلف على كل حال، وقدر ما يتيسر ومن غير مشقة أيضا على نفسي ولا على المأمومين. ولهذا فيكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، بمعنى ما تكون مضمومة، لا يعني ملقم يعني كأنه قابض على ركبتيه، كل يد اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، مفرجتي الأصابع لا مضمومة الأصابع، مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما، ملقما فعله لقم كفهم، فهم يفهم فهما، لقم يلقم لقما، ملقم كمفهم، فملقما كل يد ركبة، ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، لا يرفعه ولا يخفضه، لحديث عائشة رضي الله عنها في قولها كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني لم يطاطي رأسه ولا يرفعه، ولكن بين ذلك يعني مسامثا لظهره، حتى في بعض الروايات أنه لو صب عليه الماء صبا لاستوى، ولا لأنه يكون مستويا، وهذا هو الذي ينبغي الحقيقة، كما قال يجعل رأسه حيال، لا يرفعه ولا يخفضه، يعني لا يكون محدودبا، لا يكون هكذا ولا يكون هكذا، لا يكون محدودبا ولا يكون منحنيا، طبعا قدر الإمكان. وتعرفون أنه الناس تختلف ظهورها، أحيانا بعض الناس بخلقته يعني فيه احتداب قليل، هذا هكذا، هذا لا يكلف أكثر من ذلك، وبعض الناس قد يكون في نفسه في تقويس طبيعي، لا، هذا الكلام على الاعتدال، وعن بمعنى لا يتعمد الإنسان التقويس ولا يتعمد الانحناء، لا يتقوس من أعلى ولا أن ينحني من الأسفل، وإنما قد المكان يكون مستويا، هذا هو السنة. وعلى كل حال الركوع بما يصدق عليه الركوع، يعني لو لم هذا هو السنة، يعني السنة أن يكون هكذا قدر الإمكان، لكن لو أنه قال هكذا أو حتى زاد، المهم أن يكون يسمى ركوعا، ما ليس فقط يطاطي رأسه، إذا طأطأ رأسه ولم يركع لا يعتد به، يعني ما يسمى ركوعا، لكن هذه الصورة اللي ذكرها هي صورة الكمال، هذه هي حالة الكمال، لكن لو كان أقل من ذلك لم ينحني جدا ما في مانع، أو زاد قليلا انخفض رأسه لا مانع، ما دام أنه يسمى ركوعا، لكن السنة قدر الإمكان وحسب الاستطاعة أن يكون على هذا النحو، بمعنى يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، يعني لا يرفعه ولا ينزله ولا يخفضه، لحديث عائشة رضي الله عنها قال ويجافي مرفقيه عن جنبيه، بمعنى أنه يجعلها بعيدة، يعني ما إذا ركع ما يجعل مرفقيه ملاصقة لجنبيه في الركوع، وإنما يجعلها مفرجة، ويجافي هذا نحن الآن نتكلم عن الركوع، وسوف يأتي أيضا بيان في هيئة السجود أن فيها تفريج أيضا، لكن نحن نتكلم الآن عن الركوع، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، لحديث أبي حميد الساعدي ويقول في ركوعه سبحان، إذن هذه المجافة. تلاحظون وسوف نتكلم عن هذا بشكل تفصيل في السجود، هو أن الإنسان في أحوال الصلاة من قيام من قعود من ركوع من سجود أن يأتي بها على هيئة الكمال، بمعنى أنه يتعبد إلى الله عز وجل بجميع أعضائه التي مطلوبة في هذه الهيئات والأحوال، ولهذا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يقول: ويجافي مرفقيه عن جبيه، ينحي مرفقيه عن جبيه إلى آخره. قال: فهذا من سنن الصلاة الفعلية، بمعنى أن الإنسان يحاول أن يوظف أعضاءه توظيفا صحيحا. يعني لو أنك ضميت المرفقين إلى الجنبين ما جعلت المرفق يؤدي الهيئة صحيحة، وإن كان طبعا لا تطول الصلاة، لكن هذا الكمال أن جميع الجبهة، الأنف في السجود، اليدين في الخف، في تلقيم الركعتين، في المجافاة، بحيث يؤدي كل عضو الهيئة المطلوبة منه على جهة الكمال. فنأتي إن شاء الله سنوضح ذلك مزيدا في السجود، في المجافاة في السجود، لأننا نتكلم عن هيئة الركوع الكامل، ملقم يديه مفرجه الأصابع ركبتيه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ويقول في ركوع: سبحان ربي العظيم. هذه في الركوع لحديث حذيفة رواه مسلم. وفي حديث عقبة لما نزل قول عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل سبح ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وتكلم عن معنى التسبيح في سبحانك اللهم في حينما شرحنا معنى الاستفتاح أو دعاء الاستفتاح. فيقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. وهي عندنا واجب من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الصلاة. وأدنى الكمال ثلاث: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان وأعلاه في حق الإمام عشر. وكذا حكم سبحان ربي العظيم في السجود، يعني أدناه واحدة وأدنى الكمال ثلاث، وعشر في حق الإمام، بمعنى الواجب واحدة والباقي سنن. لكن سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على مراعاة المأمومين، سيأتي معنا الكلام على مراعاة المأمومين وعدم الإطالة، وسوف إن شاء الله نذكر أيضا كذلك كلاما للإمام النووي في هذا. فيما يتعلق أيضا بوضع اليدين المرفقين، وضع اليدين مفرجتين الأصابع على الركبتين، كان في أول الإسلام كانوا يضعونها هكذا بين الركبتين، وهم راكعين كانوا يضعونها بين الركبتين ويركعون، فنسخ هذا وأمروا أن يضعوها على الركبتين مفرجتين الأصابع. ولهذا يقول المصعب بن سعد يقول: ركعت فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني أبي. وقال أظن سعد بن وقاص: وقال: إنا كنا نفعل هذا فنهينا عنه وأمرنا أن نضع يدينا على الركب. هذا طبعا الخبر في الصحيحين. فإذا كانوا في الأول يضعونها مضمومة بين ركبتين، ف نسخ ذلك وأمروا أن يضعها على الركبتين مفرجتي أصابع كما مر. قال: ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن يعني حري أو حقيق أو جدير أن يستجاب لكم. وأيضا القرآن يا إخواني كما ذكر العلماء، القرآن شريف ولا يقرأ إلا في حال القيام، والقيام هي أشرف الأحوال. فإن هيئات الصلاة الصورية قيام وركوع وسجود وجلوس، أشرفها من حيث الهيئة القيام. ولهذا القرآن لا يقرأ إلا في حال أشرف الهيئات، ولأنه أشرف القول وأشرف الذكر على الإطلاق، وهو وأعلاه أيضا، أشرفه وأعلاه وأكرمه، فناسب له هذه الآية الشريفة التي أهل أعلى الهيئات وهي الانتصار. والقيام لا شك أنه صفة كمال بالنسبة إلى حالة الركوع والسجود، لكن الركوع والسجود هو حالة نقص بالنسبة لذاته، لكنه كمال بالنسبة إلى إيش؟ الذل والتعظيم، إلى الذل بين يدي الله والتعظيم. لاحظوا، فهو كمال من حيث إظهار العبد الذل والتعظيم والخضوع لله عز وجل، فهو موضع له ما يناسبه من الدعاء ومن تعظيم الله عز وجل، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وإلى آخره، وأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. بل هناك ملحظ لطيف مما يدل على أيضا شرف السجود، من حيث أنه يعني إظهار كمال الذل لله عز وجل، هو أن بيوت العبادة عندنا سميت إيش؟ مساجد، ما سميت مراكع ولا مواقف ولا مقاعد. لو قلنا مواقف من القياف أو مراكع من الركوع أو مقاعد من القعود، لا، سميت مساجد من السجود. وهذا لفتة حقيقة ذكرها بعض أهل العلم جميلة جدا، والله سماها مساجد، وأن المساجد لله، لأن أشرف الحالات من حيث الخضوع لله عز وجل وذله والتحري يعني فضله والإنسان ساجد. لكن من حيث القيام في قراءة القرآن لا، أو أشرف القيام أشرف من حيث ذاته، والركوع والسجود أكمل من حيث ابتغاء الخضوع والتذلل والانطراح بين يدي الله عز وجل. وهذا كلام، اسمعوا كلام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في كتابه في شرحه على في تعليقه على هذا الكلام، يقفي حينما قال يقرأ القرآن لا يقرأه ساجدا ولا راكعا، قال: والحكمة أن القرآن أشرف القول الذكري على الإطلاق وأعلاه، فناسب له الهيئة التي هي أعلى الهيئات وهي الانتصاب يعني القيام، وهو صفة كمال يعني القيام صفة كمال بالنسبة إلى حالة الركوع والسجود. أما الركوع والسجود فهو حالة ناقصة بالنسبة إلى ذاته، وكمال بالنسبة إلى الذات والتعظيم، فهو موضع يعني الركوع والسجود له ما يناسبه، فهيئات الذل يناسبها دعاء الذل والانكسار لحديث: إذا ارتفعوا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. قال رحمه الله: فعرفنا أن التسبيح مناسب للانخفاضات البدنية الحسية، وأما الانتصاب فيناسب فيه الأذكار السامية. ولهذا التكبير على المناري يعني المرتفعات مناسبته معروفة، وتكبيرات الانتصاب في الجملة، وتكبيرات الاستسقاء والعيدين وإن كان في غيره لكنه أكثر، فلا يناسب كلام رب العالمين أن يؤتى به في حال الذل إلى آخره. فكلامه فقه جميل وفقه دقيق منه رحمه الله. إذن القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. أما الركوع حتى توضيح لبيان الحكمة، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. نعم.
ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده وجوبا. ومعنى سمع استجاب، فإذا استتم قائما قال: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء زاد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وله أن يقول غيره مما ورد، وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره. فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة.
ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الأول، يعني عند القيام من الركوع ليعتدل قائما يرفع رأسه ويقوم، وأيضا يرفع يديه كما قلنا كرفعه في حال تكبيرة الإحرام وفي حال أيضا يعني ركوعه، بمعنى أنه يجعلها محاذية لمنكبيه أو محاذية لشمحة أذنيه أو فيما بين ذلك كما ذكرنا. فلهذا ثم يرفع رأسه كرفعه الأول، وأيضا كذلك فيها رفع الحجاب، فيها استذكار لرفع الحجاب أيضا كذلك بين حجاب الغفلة يعني. هذا الرفع هو مذهبنا ومذهب الشافعي، بمعنى أنه ركن عندنا، رفع الركوع ركن. أبو حنيفة لا يرى ركنيته رحمه الله. ولهذا لو لاحظت بعض إخواننا الباكستانيين والهنود وحين الأتراك أيضا، لأن كلهم على مذهب حنيفة رحمه الله، حالما يركع يسجد مباشرة، وتلاحظونهم لأنهم طبعا لا يرون ركنية، بل حتى بعضهم قد لا يكاد يتم رفعه من ركوع إلا وهو ساجد، لأنه عندهم أنه ليس ركنا، وقالوا أنه لم يرد في القرآن. على كل حال خلاف العلماء يعني محترم على كل حال. فأنا قصدي إذا انتبهت تراهم يعني ماخذها من مشايخهم، يعني ما أخذوها، فتجد حينما يركع مباشرة يهوي، بل حتى حين لا يكاد يرفع أيضا، يهوي بسرعة، لأن في مذهب حنيفة رحمه الله أن الرفع ليس واجبا ولا ركنا، الرفع من الركوع ليس واجبا ولا ركنا. وعندنا كما تلاحظون أنه يعني ليس عنده يعني رفع إلا في طبعا في حتى رفع اليدين كذلك أيضا ليس عنده رفع إلا في تكبيرة الإحرام بس، يعني ما يرفعون عنده. هي الرفع عندنا في أربع مواطن: الرفع تكبيرة الإحرام يرفع يديه، وعند الركوع يرفع يديه، والرفع من الركوع يديه، والرفع من الركعة الثالثة إذا قام أيضا، إذا قام إلى الثالثة يرفع كذلك أيضا، إذا قام إلى الثالثة كذلك أيضا يرفع. فإذا عندنا أربع مواطن عندنا يرفع فيها، يرفع يديه بالتكبير، تكبيرة الإحرام، الركوع، الرفع من الركوع، عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة. إذن الرفع من الركوع عندنا ركن، والاعتدال يعني الاعتدال بعد الركوع ركن، وعندنا وعند الشافعي كما قلت أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه ليس ركنا ولا واجبا، وقال أنه لم لأن الله قال لم يأمر به. فيرفع رأسه ويديه كرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد. الإمام يقول سمع الله حمده، والمنفرد إذا كان يصلي وحده يقول سمع الله حمده، أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله حمده. وفي بعض المذاهب يقول سمع الله حمده، في بعض المذاهب أظن الشافعي أظن يقول المأموم يقول سمع الله لمن حمده، ففي بعض المذاهب يقول الإمام والمنفرد والمأموم سمع الله. ولهذا أحيانا إذا سمعتموها يعني وطنوا أنفسكم أن المسألة فيها خلاف. ولهذا أحيانا حتى لو كان في تبليغ في بعض الدول مثلا، لو كان يحتاج يبلغوا وبلغ الإمام قال سمع الله حمده، قد يكون المبلغ يقول سمع الله حمده، ما يقول ربنا وكيل أحيانا، لأنه قد يكون ممن يرى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، واضح؟ فأما عندنا لا، الإمام المأموم لا يقول، يقول ربنا وكيل الحمد، لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما يقولها الإمام والمنفرد. ولهذا قال الشيخ قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا، ومعنى سمع استجاب، سمع هنا معناها استجاب، يعني السماع سماعان، سماع استجابة وسماع بدون استجابة. فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد، يعني كأن يعني المأموم، لاحظت احنا قلنا لكم في التكبير أنه يكبر، التكبيرات التي قال تكون مع الحركة الله أكبر، كذلك سمع الله لمن حمده، ولهذا قال فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد، لاحظته؟ فهو يقول فإذا استتم قائما يعني انتصب وعاد، لأن الطمأنينة يا إخواني في الأركان سيأتي معنا، الطمأنينة هي أن يعود كل ركن إلى كل عضو إلى مكانه، الطمأنينة ضابطها أن يعود كل عضو إلى مكانه في الحال اللي هو فيها، إن كان سجود يعود كل عضو محله، جلوس يعود كل عضو إلى محله، قيام يعود كل عضو إلى محله، ركوع يعود كل عضو إلى مكانه، استتم قائمة عاد كل عضو إلى مكانه، يقول ربنا ولك الحمد. ملء السماوات وملء الأرض، الشيخ هلال قرأها ملء السماوات، هذا صحيح، إعرابها تقرأ ملء وتقرأ ملء، إذا قرأناها ملء فهي منصوبة على الحال، وإذا قرأناها ملء فقالوا إنها يعني صفة لحمد، يعني حمد ملء، لو كان يعني يعد كان ملء السماء وملء الأرض، فهي تعرب ملء وتعرب ملء. وكذلك أهل الثناء والمجد، أهل الثناء تعرب إعراب عليه، تعرب على النصب أهل الثناء وتعرب أهل أيضا على الرفع، فالنصب على النداء يا أهل الثناء يا الله، يعني يا أهل الثناء المجد سبحانك أنت أهل الثناء المجد، وقد تكون على المدح والاختصاص والمدح أيضا كذلك، وأهل تكون خبر لمحذوف يعني أنت أهل، خبر تكون خبر لمحذوف أنت أهل الثناء وأنت أهل المجد. فإذا من قرأها من يعني أتى بها منصوبة لا حرج، ومن أتى بها مضمومة لا حرج، ولهذا الشيخ لما قرأه ملء أبقيناه على ضمه. ربنا ولك الحمد ملء السماء ملء السماوات وملء الأرض، أو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد، أو أهل الثناء والمجد نصبا أو رفعا، أحق ما قال العبد، أحق هذه لا، هذه طبعا مرفوعة، أظن ليس لها إلا وجه واحد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طبعا لا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هنا بمعنى الحظ، الجد بمعنى الحظ، لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الحظ حظه إن لم توفقه وإن لم يعمل عملا صالحا. ولهذا على حد قول أيضا الشاعر إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، هذا معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الحظ، الجد بمعنى الحظ أو النصيب، لا ينفع حظه وإنما ينفعه توفيقك إن وفقته، وكذلك أيضا العمل الصالح إذا هديته إليه. وله أن يقول غيره مما ورد، ورد في هذا أشياء طبعا أشياء كثيرة، لك الحمد للسماء وبينه والتناول حقه، في أشياء يعني لا تحضرني الآن، لكنه قال وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو، أو بالواو ربنا ولك الحمد، يعني هي أروع صيغة، ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، اللهم ربنا ولك الحمد بالواو، كلها صحيح. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها واردة وكلها صحيحة، وبأي صيغة أتى فهي واردة إن شاء الله. طبعا في قال فإن أدرك لوروده في حديث أبي سعيد وغيره، فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. طبعا إدراك الركوع هو أن تدرك أن تركع والإمام راكع، بمعنى قبل أن يرفع الإمام رأسه. ومن هنا قلنا ينبغي أن يكون التكبير والرفع والسمع والرحمة تكون متوافقة مع الحركة، لأن أحيانا بعض الأئمة ما ينتبه شوي قد يقول سمع الله والحمده وما رفع، ما رفع يعني. فالإمام إذا أدركه وهو راكع وإن قال سمع الله والحمده أدرك الركعة. وأحيانا الإمام يقول سمع الله والحمده بعد ما ركع، بعد ما رفع، والمأموم البعيد قد يكون ركع وما يشوف يظن أنه لا زال الإمام راكع. وينبغي أن تكون الحقيقة الصوت متزامن مع حركة الرفع، يكون أولى أحسن حتى يعني لا يصير فيه التباس على المأمومين، ولا سيما إذا كان المسجد كبير أو لا يتمكن الداخل من رؤية الإمام في حركاته. على كل حال يدرك المأموم الركعة حينما يشترك مع الإمام في الركوع، إذا اشترك معه في الركوع فقد أدرك الركعة، أما إذا رفع قبل أن يركع المأموم فلا يكون مدركا للركعة. وقالوا إنه طبعا يدركه قدر التحريمة، يعني بحيث أنه يكون ركعا بحيث استتم راكعا، ما يكون أثناء الحركة ولا لا، يكون استتم راكعا. ولهذا قال إذا رفع رأسه قبل الاجتماع مع الإمام فيه فلا يكون، إذا رفع رأسه قبل الاجتماع مع الإمام فيه فلا يكون مدركا للركعة. نعم.
ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة. والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه.
استمر.
وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد، لأنه يذهب الخشوع. ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه ويفرق بين ركبتيه ورجليه.
قال رحمه الله: ثم يكبر ويخر ساجدا. كما قلت لكم يكبر وهوي، يخر يعني يهوي ساجدا. وكما قلنا يحسن أن يكون التكبير يعني متماشي مع الحركة، بحيث أوله وهو قائم ونهايته وهو ساجد وهو قد وصل الأرض. ولهذا قال: ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. هنا ما في رفع، هناك مواطن رفع أربعة ذكرناها لكم. ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، ويمكن جبهته وأنفه وما ذكر هيئة السجود، يعني طريقة، يعني أين يضع ركبتي يديه، هل يسجد يقدم يديه أو يقدم ركبتيه؟ كان الشيخ ما ذكر هذا ولا لا؟ ماذا ما أشار؟ لا، فيضع ركبتيه ثم يديه. بل ذكر فركبتيه ثم يديه، لا ذكر. فهذا هو الذي استحبه الشيخ، وهو عليه المذهب، وأيضا دلت عليه السنة ودلت على هيئة أخرى سأذكرها إن شاء الله. ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه، يعني ركبتيه على الأرض، يعني يجعل ركبتيه تصل إلى الأرض قبل يديه، ثم يديه، ثم جبهته، طبعا جبهته وأنفه، ولهذا قال ويمكن جبهته وأنفه، ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابع، ويكون على أطراف أصابع رجليه، يعني هكذا موجها أطرافها إلى القبلة. إذن هذه هي الهيئة، أن يقدم ركبتيه، وجاء بهذا طبعا الحديث. الحديث الآخر لا، أنه يضع يديه قبل ركبتيه، وجاء في الحديث أيضاً ولا يبرك بروك البعير عند أبي داود وغيره. ومن حيث الترجيح الحقيقة الأمر واسع، الأمر واسع، سواء يعني المذهب واضح عندنا هو أنه يقدم ركبتيه، طبعا هذا في غير مشقة، إذا كان مشقة مريض أو كبير أو لا يستطيع أو هذا ما في، أو عنده يعني إعاقة، ما في إشكال، الكلام هذا في الاستحباب لمن يقدر. فعندهم أن السنة أن يقدم ركبتيه ثم يديه، وذهب جمع من العلم لا، إلى أنه يقدم يديه، وكلهم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يبرك بروك البعير، كلهم يقول لا، بروك البعير هو هذا، هو بعض الذين يرون أنه يقدم ركبتيه يقولون أن بروك البعير هو أن يقدم يديه، والذين يقول لا، أن تقديم اليدين هو عدم بروك البعير، لأن البعير يقدم ركبتيه الأماميتين فهما تمثل يديه. فالقضية فيها يعني على كل حال الأمر في هذا واسع، ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول والصلاة بكلتيهما أو بكلتا الصيغتين والهيئتين جائزة بالاتفاق، والأمر في هذا واسع. وبروك البعير هو كونه ينزل بجسمه على الأرض بقوة وشدة، البعير ينزل بقوة، فكأنهم يقولون يعني أنه لا ينزل بالقوة، لا ينزل بقوة، ينزل بهدوء، سواء على يديه أو على، سواء قدم يديه أو قدم ركبتيه. ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه. إذن هي هذه هي كما سأتي هي السجود على هذه الأعضاء السبعة: اليدين تنتين، الركبتين أربع، الجبهة والأنف واحد، الأصابع القدمين سبع، الجبهة والأنف عضو واحد، اليدان عضوان، الركبتان عضوان، أصابع كل قدم عضو، وأصابع القدمين عضوين. قال ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض. وسوف نأتي إن شاء الله على كلام كما قلت لكم قبل على بيان هذه الهيئة. ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة، والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، بمعنى لابد أن تكون هذه الأعضاء كلها على المصلى على الأرض. لو أنه سجد على واحدة، يد واحدة، ورفع يد أحدى ورفع يده الأخرى طوال السجدة مع الطعام، وهو قادر طبعا، قال العلماء هذه السجدة باطلة، لأننا نقول نحن السجود على الأعضاء السبعة ركن، والركن طبعا لا تصح الصلاة إلا بالإتيان به مع قدرة، ما يسقط ما دام قادر لابد أن يأتي به. لكن لو رفعه في بعض السجدة شوي، يعني رفع ورجع، ولا كان حر شوي رفع ورجع، ما يضر. لو رفعه قليلا وعاده أو عاده أو ركع أو حط رفعه، أو حتى أحيانا الجبهة وضع الجبهة والأنف ثم رفع الأنف قليلا أو رفع الجبهة قليلا، ما يضر. لكن لو أنه لم يسجد أصلا، لم يضع أحد هذه أركان السبعة الأعضاء السبعة على الأرض طوال السجدة، لم تصح هذه السجدة، وعليه أن يعيد هذه السجدة. هذا معنى والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن. ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه وضم أصابعهما الكفين، يعني تباشر المصلى ويضم ولا يفرج ويوجه القبلة غير مقبوضة ممدودة ومضمومة غير مفرجة، رافعا مرفقيه كما سيأتي المجافاة، رافعا مرفقيه، وسوف نأتي على المجافاة بعد قليل. قال: وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد أو حتى أمر أخرى، في حجارة شديدة أو حتى أو في شوك أو فيه تراب دقيق أو حتى في رائحة كريهة، أي شيء مزعج يذهب الخشوع تكره، أو حتى في مشغل أحيانا حتى الشغل في أثناء القيام والقعود، لكن الكلام هنا على أكثر ما يظهر في الجلوس والسجود، شديد الحر أو شديد البرد أو رائحة كريهة أو خشونة شاقة أو شوك أو نحو ذلك، أو تراب دقيق غبار يثير غبار يزعج. طبعا ليس محرما أو لا أو, 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 أو يمنع صحة الصلاة، لكن يكره لأنه يذهب الخشوع. ومن أجمل ما رأيت في تعريف الخشوع كلام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، يقول احفظوها والله، يقول: والخشوع هو حضور القلب في الصلاة. الخشوع هو حضور القلب في الصلاة، بمعنى كثير الناس فعلا يسألون الخشوع، بعض الناس يظن الخشوع البكاء أو يظن الخشوع، نعم هذا جيد والرقة جيدة، لكن لا، ما دام أن قلبك حاضر فأنت خاشع. أنا حقا أنا أشوف أن هذه يعني فائدة عظيمة. الشيخ يقول: والخشوع هو حضور القلب في الصلاة، وأظن هذا من يعني أجمل الضوابط. فأنتم احرصوا في طلبكم العلم، احرصوا على الضوابط، لأن الضوابط والقواعد الصغيرة والضوابط تجمع لكم العلم وتجمع لكم الفائدة وتجمع لكم أيضا الفقه. الفقه هو بضبط الضوابط، وإذا ضبطت الضابط تستطيع أن تبني عليه. فالشيخ رحمه الله يقول: الخشوع هو حضور القلب. وطبعا هذا ضابط لا يكاد يختلف. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو خمسها أو ربعها ثلثها نصفها. إذن الكلام في الحضور القلب. ولهذا ابن عباس يقول: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. لكن صحة صحيحة، ما يقال الإنسان تعيد،
تقول أنا صليت والله ما أدري وأنا فيه، ولا صليت وأنا مسرح، لا الصلاة صحيحة ما يقبل، ما يقبل إعادة. أظني رأيت مادي مكتوب أو واحد حدثني عن الشيخ باز رحمه الله، استفتاه مفتي، مستفتي، استفتاه مستفتي فقال يا شيخ أنا صليت كان قال يعني سرحت في صلاتي أو ما عقلت، قال إن شاء الله صار صحيح. هو ظن أن الشيخ ما استوعب السؤال، ظن، فلا يزال يلح على الشيخ، شيخ أنا ما أدري وش قلت، ما أدري وش سويت، ما أدري وش صليت، قال صار صحيح، صار صحيح إن شاء الله. يوم أصر عليه قال عمر رتب لي شوف الصلاة، عمر رتب لي شوف الصلاة. فالقضية واضحة يعني، ما هي الحضور اللي الواحد يحضر يستحضر في صلاته كلها من آدم، وهذا من كرم الله وفضله علينا وما علمه سبحانه وتعالى بضعفنا، لكن الإنسان يحرص على حضور القلب، يحرص قدر الإمكان. أما أني سرح أحيانا هذا بشر، وأحيانا يعني. فالمقصود أن الحديث يعني إن الرجل لا يصرف وما كنت إلا عشر صلاتي، لأنه فعلا ما ركز، لكن الصلاة صحيحة، ولم يقل النبي عليه أن يعيدها، إنما قال القضية. والله 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 لطيف، لطيف ورحيم وغفور سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه ورجليه. هذا كلام لطيف جدا لما سوف نوضحه ما ذكره أهل العلم. أنا قلت لكم قبل قليل في المجافات المرفقين في الركوع، هو الحرص على أن كل عضو يأتي يكون في مكانه، ويأتي يتعبد، بمعنى نتعبد الله بجوارحنا كلها ما نستطيع. فحينما تكون الهيئة على هذا الكمال السجودي، الجبهة، الأنف، اليدين، الساعدين، المرفقين، القدمين، الفخذين بعيدة عن الساقين، البطن بعيد عن الفخذين مجافة، إذن كل عضو في السجود أخذ مكانه، يعني كل عضو تعبد. بينما لو اعتمدت على عضدين أو بطن على فخذين أو اتكأت المرفق على الركبتين استندت. طبعا لا 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 نقال بالبطلان، لا يا اخواني الصلاة صحيحة، لو انك ضميت ما حد يقول الصلاة باطلة ولا مو صحيحة، لا الصلاة صحيحة، لكن هذه الهيئة تجعلك كل عضو يكون أسهم في العبادة. العلماء قالوا الحكمة في استحباب هذه الهيئة في تفريج اليدين، لاحظوا، أولا أن يخف اعتماده على وجهه، ولا يتأثر أنفه وجبهته، ولا يتأذى بملاقاة الأرض، هذا اللي مع ما فيه من التواضع وتمكين الجبهة والأنف. قال هذا الشاهد: وليظهر كل عضو بنفسه ويتميز، بحيث يؤدي فعلا، لأنك بهذه الكمال كل عضو كان له وظيفة. بينما لو ضميت صار اعتمدت كأنك على الجوف أو اعتمدت على الركبة إلى آخره، بينما هذه كل عضو أدى وظيفته. هذا طبعا مو كلامي، ترى كلام أهل العلم، إن شئتم بعد المرجع شوفوها في حاجة بن قاسم، حاجة بن قاسم وغيره على في هذا الموطن. وأيضا مما قاله ابن القاسم رحمه الله في الحاشية، قال هذا وهذا من حالات السجود، حالات كمال السجود، ليستقل كل عضو فيه بالعبودية. كذا جميل، ليستقل كل عضو فيه بالعبودية، هذا كلام الشيخ. والشيخ يا أخواني قلت لكم سابقا، الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يعني عجيب في صنعة التأليف بشكل عبد الرحمن، ولذلك اعتنوا بمؤلفاته، يعني عنده قدرة في التأليف وعنده قدرة على جمع الفوائد العلمية عجيبة. له حاشية على الجرمية، له حاشية على كتاب التوحيد، له حاشية على طبعا حاشية الروض معروفة، وهذه آية يعني نفيسة جدا، جمع كلام أهل العلم فيها، وهو يحسن النقل ويحسن الاختيار. له مؤلف في الأحكام جميل جدا، وله بعض المؤلفات جميلة الحقيقة، ولا أيضا له حاشية على أصول الثلاثة، له حاشية أصول جميلة جدا يعني. فحواشيه على وأظن له حاشية أي نعم له حاشية على كتاب التوحيد، قلتها لكم، له حاشية على كتاب التوحيد جميلة، وله حاشية على الجرمية النحو. فالشيخ عنده صنعة تأليف عجيبة، ويحسن اختيار، وطبعا عالم موثوق وعالم إمام، ولا يختار إلا أمور يعني موزونة، يعني ما هو يعني بعيد عن البدع رحمه الله، بعيد عن الغلو، بعيد عن الأشياء، لا، من يعني إمام عجيب، وإن كان مغمورا إلى حد ما، لكنه بعدما توفي رحمه الله ظهرت مؤلفاته وظهر علمه، وقد يكون الذي غمره أنه كان موجود في طبقة علماء كثيرين. وطبعا هو جامع فتاوى شيخ الإسلام، هو جامع فتاوى شيخ الإسلام.
قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، ويقول: رب اغفر لي. ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس كان النبي
ما عندك يأتي بها مرارا.
قال: ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. رواه أبو داود.
قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني من السجود، يرفع من السجود مكبرا، وكما قلنا التكبير يكون مع حركة الانتقال، ويجلس مفترشا، بمعنى كما قال يفرش رجله اليسرى يعني هكذا، وينصب ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع. إذن هذه هي السنة، ولو أنه لم ينصب اليمنى وإنما أيضا فرشها فالأمر في هذا واسع، وسيأتي عن يأتي الجسد المكروهة من الإقعاء وغيره، سوف يأتي إن شاء الله، وإن كانت طبعا لا تبطل به الصلاة لكنها مكروهة، وسوف يأتي الكلام عليها إن شاء الله. باسطا، هذا كله على الكمال والسنة والاستحباب. باسطا يديه على فخذيه، بمعنى لا يلقم يديه ركبتيه كما في الركوع، لا، مبسوطة وممدودة ومضمومة الأصابع، ويقول: رب اغفر لي. بخلاف التشهد سيأتي لها هيئة أخرى إن شاء الله، بس هذا الكلام بين السجدتين، بين السجدتين تكون كلتا اليدين اليمنى واليسرى موضوعة على الفخذين وممدودة ومضمومة الأصابع، ويقول: رب اغفر لي. يأتي بها مرارا ثلاثا على كل حكم قلنا، وإن زاد ولا بأس بالزيادة كما في الحديث: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، إلى آخره. لقول عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. رواه أبو داود. طبعا سيأتي معنا إن شاء الله الزيادة
من حيث مراعاة المعوين، مراعاة المعوين، خاصة تعرفون في مرة قال إنه يأتي بها عشرا، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. لا الحقيقة أنه ما أدري هنا ولا هناك، الإمام النووي أظن هنا والله ما أدري، نقلت عن الإمام النووي أنه يقول يكره الاتيان بالزيادة التي تشق على المأمومين إذا إلا برضاهم، يعني المأموم لا يأتي، الإمام لا يأتي ب سبحان ربي الأعلى عشر وسبحان ربي العظيم عشر أو رب اغفر لي ويزيد يشق على المأمومين، لا. حقيقة يا إخواني ترى يعني مراعاة المأمومين في الصلاة أمر مهم، يعني لا ينبغي يعني أن جزاه الله خير اللي خاص الإمام إذا كان حريص على السنة وهو محق في ذلك، وكل مسلم ينبغي يكون حريص على السنة، لكن مراعاة المأمومين وعدم المشقة عليهم، وخاصة يا إخواني ولما أن أطيل قليلا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ، ترى يا إخواني الحرص على حفظ القلوب والحرص على الأعمال الكريمة والحرص على تقريب الناس للخير وتقريبهم للعبادة والتقريب وتحبيبهم لها وتحبيبهم للجماعة، هذا مهم، هذا مقدم. وتسوية الصفوف ماذا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ سووا، قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وقال لينوا في أيدي إخوانكم. طبعا الخطاب لا تظن مخاطب لأخيك ليلين، لا مخاطب لك أنت لتلين. أحيانا بعض الناس يا إخواني بعض طلبة العلم والصالحين وفضلاء حينما يسمع مثل هذا يظن أن المخاطب به غيره، لا أنت المخاطب، أنت المطلوب منك أن تلين، لا أن تنتظر من أخاك يلين في يدك، لا وأنت الذي ينبغي أن تجتنب الفتنة وأن تجتنب أن لا تكون أنت فتنة، مو بتتهم الآخر بأنه هو الذي يريد أن يفتن، لا. فلا تكن فتان، يعني أنت الإمام لا تكن فتان، أنت يا طالب العلم لا تكن فتان، أنت يا الأخ الطيب الخير الحديث على السنة لا تكن فتان، أنت الطيب الخير احرص على جمع القلوب. ترى هذا، ولهذا العلماء قالوا على الرغم من وجود الأذكار الطويلة والسنن والدعاء الطيب لا يعني الحفظ الحرص على خاصة واجبات، يا أخواني يجب أن تعلموا أن الواجب غير النافلة. ما أريد أن أطيل قليلا، ما عندي يعني لأنه مهم، وهي جلسة أيضا ختامية في هذا الجلسة، نسأل الله أن يرزقنا ويكون علما نافعا وعملا صالحا، وأن يمد في أعمارنا، ونعود إن شاء الله في لقاءات طيبة على مرضات الله وفي إخلاص إن شاء الله وإحسان وتوفيق. يا أخواني الأمور الواجبة تخفف، الأمور الواجبة والتي يعني ألزم الناس أن يأتوا بها على جهة، أن يحضر الناس بها على وجه الوجوب، المسؤول عنها يجب أن يخفف. الجمعة الحضور لها واجب، والإنصات إلى الإمام واجب، لكن على الإمام أن يخفف. إن من طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إن من فقه. فعليكم أن الأئمة يا أخواني عليهم أن يخففوا قدر الإمكان، وأن لا يتهموا الناس أنهم نعودهم السنة ونعودهم وكذا وهم مشغولين بالتلفزيونات مشغولين وراحين بالملاهي، لا يا أخي هذا واجب، واجب خفف. أما تراويح ممكن يكون تلقي محاضرة وكيفك تطول ما شئت، محاضرة ولا تراويح ولا صلاة تهجد هذه ممكن، لأن الناس أحرار يصلون ويصلون. أما صلاة الواجبة لا، صلاة الكسوف طول، الكسوف طول لأنها سنة أو فرض كفاية على قول استفرضين. أما صلاة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة الواجبة لا تخفف، ولا تقول الناس والله مشغول والناس ملاهي وخلهم يجون يسمعون الذكر، يسمعون الذكر مستحب، لكن الواجب لا، واجب فعلا ينبغي أن 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 أن, أن يحافظ على قلوب الناس ويحافظ على جمع كلمتهم ويحافظ على ألا يفتنوا. الرسول قال لمعاذ أفتان، صلي بسبح والغاشية،
مما يطيل. فلا لا يكون إخواني طالب العلم الفاضل الخير محب السنة واللي فعلا يريد الناس يعلم السنة وأن يكون فتانا. ومن هنا ذكر العلماء أنه لا يطيل، يعني لا تطيل في السجود والركوع والسجود في إنما تأتي شرح بالشيء الواجب وأيضا المستحب. أنا أحب أن أود ما أدري وين كلمة النووي حقيقة، ما أدري وين سجلتها، والله سجلتها لأن ما أدري وين. كلام جميل حقيقة أنه قال فعلا يكره أنه يطيل إلا برضا المأمومين، مع أن أدعية مأثورة وأدعية يعني موجودة يعني. لكن على كل حال فإذا هذه هيئة الجلوس بين السجدتين، يجلس مفترشا ويفرش رجليه وينصب اليمنى ويجعل أصابعه إلى الأرض وأيضا يجعل إلى القبلة كذلك أيضا، ويقول ربي اغفر لي، ولو زاد كما قلنا لا حرج، لكنه يراعي أحوال المأمومين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بقي وقت الأسئلة ولا إذا ما بقي من وقت إن شاء الله للأسئلتكم، وأظن بقي وقت قليل. تفضل.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم وبهذا البيان والإيضاح الذي تفضل به معالي شيخنا وفقه الله بشرح هذا الكتاب المبارك، كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يكون مسك الختام في هذه الدورة المباركة لهذا العام التي أتحفنا فيها مشايخنا بارك الله فيهم ونهلنا من معين علمهم، فجزاهم الله عنا وعنكم وعن المسلمين خيرا وضاعف مثوبتهم. ونسأل الله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، آمين. إنه جواد كريم. ونستأذن معاليكم في طرح الأسئلة.
فضل.
هذا سائل أثابكم الله يقول: ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في تدبر القرآن الكريم، خاصة وأننا مقبلون على رمضان؟
أيضا هذا سؤال طيب الحقيقة، والتدبر جيد، ولا سيما يعني أنا لعلي ذكرت والله ما أدري هنا ولا في مكان آخر، لا أظن هنا حتى، التدبر هو يعني ال- 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 الحرص على تفاهم المعاني قدر الإمكان، والناس تتفاوت في هذا ما بين طالب علم متقدم وما بين طالب علم متوسط وما بين مبتدئ وما بين يعني مسلم عنده ملكة وعنده فهم، وإلا يكون طالب علم لكنه عنده ثقافة كما يقال ويقرأ ويفهم، فالناس تختلف. ليس بالضرورة يكون طالب متخصص، حتى أحيانا بعض المسلم الذي ليس متخصصا لكنه مثقف أو يقرأ أو عنده فعلا اطلاع، أيضا باب التدبر عنده واسع. والتدبر هو أن تتأمل الآيات، وأنا أظن إذا أشرت إلى أنه ينبغي الإنسان أن يبدأ بالتدبر في الآيات والسور التي يحفظها والتي يكثر قراءتها، مثل الفاتحة، ينبغي تدبر الفاتحة، وسواء تتدبرها بنفسك من حيث تحاول أن تفهم ما تستطيع فهمه، وإلا تنظر في كتب أهل العلم. كتب أهل العلم الحقيقة طبعا متفاوتة جدا، فيها كتب متخصصة وواسعة وأيضا متباينة من حيث خصاصها، فيها كتب أحكام، فيها كتب تفسير، فيها كتب تهتم باللغة، فيها كتب بالمأثور، فيها كتب بالرأي، بالدراية، بالرواية إلى آخره، كتبه وهي جيدة، كله خير وكل له يعني لكل مشربه. فالحقيقة يعني الابتداء هو يكون بالكتب التفسير الميسرة، ومن أقربها وأيسرها تفسير ابن سعدي، تفسير طيب ولطيف وأيضا واضح. كذلك التفسير الذي طبعه مجمع الفهد، تفسير أيضا سهل وأيضا مختصرات تفسير ابن كثير لا بأس بها، وإن كانت متينة إلى حد ما لكنها تفيد الحقيقة. وطالب العلم أيضا إذا قرأ في 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 كتب علوم القرآن قد تفيد، مثل مناهي العرفان الزرقاني، مثل إتقان للسيوطي تفيد يعني إلى حد ما، لكن التفسير هي أقرب. ولكن كما قلت لكل إدراكه، إن كان مثقف، إن كان طالب علم مبتدئ، إن كان متوسط، إن كان متقدم، وكل إن شاء الله موفق. لكنه سؤال مهم، والتدبر ليس خاصا في رمضان، وإنما في كل من كل من كل في كل وقت. لكن لا شك أن القرآن شهر القرآن شهر رمضان هو شهر القرآن، ولا شك الحمد لله أن المسلمين يقرؤون فيه أكثر. لكن كما قال السائل الفاضل ينبغي أن تقترن قراءتهم بالتدبر.
هاوكم الله. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن القرآن نزل على 7 أحرف، فهل المصحف العثماني جمع هذه الأحرف 7 أم لا؟
نعم، اللي ليس 7 قراءات، هي 7 أحرف بمعنى لغة العرب، وهو قد جمعت. وهذا الكلام العلماء في 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 في, في التفسير هو في هذا، لكن ليس القراءات 7. القراءات 7 هذه معروفة، وهي إن شاء الله كلها خير، والقراءة بها صحيحة، حتى القراءات 10 غير متواترة. لكن الأحرف 7 لا، الحروف 7 هي اللغة، يعني لغة العرب، وهي لغة محفوظة. والقرآن هو الذي حفظ اللغة حقيقة، يعني القرآن يعني لوين كان الحمد لله الله هيا يعني حينما أذن سبحانه وتعالى بحفظ الذكر، من حفظ الذكر أنه حفظ اللغة، وهيا علماء حفظوا اللغة حقيقة، يعني لغة العرب، يعني هيأ الله لها علماء حفظوها حفظا دقيقا حقيقة. يا إخواني لم تحفظ لغة في الدنيا مثل لغة العرب، وهذا باعتراف غير العرب، وحتى المعاصرين من المهتمين من الأجانب يقول ما في لغة خدمت مثل العربية والله الحمد. وهذا من حفظ الله للقرآن وحفظ للذكر، الذكر يشمل القرآن والسنة، ومن حفظ اللغة، اللغة محفوظة حفظا دقيق في نحوها، في صرفها، في حتى في 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 شعرها، في نثرها، في بحورها، شكل عجيب يعني في تصريفها، دقة عجيبة. وحفظ ثم القرآن حفظ اللغة، لأن القرآن أيضا هو مرجع اللغة كذلك. فالمقصود بالحروف هي اللغة ولغة العرب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعرف قريبا لي لم يصلي منذ 2 سنين ولم يصم رمضان في خلال 2 سنين التي لم يصلي فيها، فماذا يفعل علما أنه تائب إلى الله خلال هذه الأيام؟
الحمد لله ما دفعنا تاب، ولا لا شك أن العمل خطير، خطير جدا، ولا شك أنه يعني قد يقتضي الردة، نسأل الله السلامة. لكن ما دام تاب وتاب الله، ومن تاب تاب الله عليه، والله عز وجل يتوب على من تاب حتى ولو كان كافرا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بل قال الله عز وجل للذين قالوا لئن لم ينتهوا عما يقول لمسلم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. فالله فباب التوبة مفتوح. وسر حقيقة، وأظنك يعني سريت عني وسريت عن الإخوان حينما قلت الحمد أنه تاب، ولا والله الأمر خطير، خطير جدا أن مسلم في ديار المسلمين ومع أهل الإسلام يعني لا يصلي ولا يصوم، أعوذ بالله. لكن الحمد لله لعل الله فعلا هداه وعليه أنت والله عز وجل. والله أنا أرى إن شاء الله يعني أنه لو يصلي ما فاته وإن كانت سنوات يصليها يا أخي، وإن كان بعض العلماء أنه كافر وأنه كذلك، أنا أرى من توبته أن يصلي وأن يصوم، لكنه يصليها يعني على 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 يعني أوقات على يعني مفرقة، ويحاول يصلي قد ما يستطيع، ويكمل النوافل كذلك أيضا. وأيضا الصيام يعني ما 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 ما, ما, ما فات من صيام يصومه وإن صامه أيضا مفرقا، لكنه على كل حال من تاب يتوب الله عليه.
صلى الله عليكم. هذا سؤال من الموقع يقول: ما حكم العمل في شركة أسست من مال حرام؟
والله على كل حال إذا كان عملها حلالا، والعمل الذي تعمل فيه أنت حلال، أرجو لا حرج. أما إذا لا هي حرام وتعمل بالحرام ونشاطها كله محرم هذا لا يجوز.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من قدم السعي على الطواف في طواف الإفاضة في الحج بسبب الزحام وهل حجه صحيح؟
والله على كل حال الذي أراه أنه لا بد من تقديم الطواف على السعي، وأنه لا يعني لا أرى تقديم، وإن كان العلماء يقول، لكن أرجو ما دام أنه حصل وقد يكون لجهل أو بسبب الزحام وهناك مفتي بهذا، أرجو إن شاء الله. ولا أن الذي أراه أنا ممن يقول بأنه لا بد من تقديم الطواف على السعي ولا يقدم السعي الطواف، لكن ما دام أنه حصل وفي العلماء إذا ثبات من يفتي بمثل هذا أرجو لا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. لعل نختم بهذا السؤال. يقول السائل: ما حكم الصلاة إذا كان في الثوب بقعة كبيرة من دم الإنسان؟
إذا كان يعلم بها يصلي وهو يعلم بها ما تصح الصلاة، لأنها نجاسة، دم نجس. أما إذا كان لم يعلم أو عالم ونسي صلى ناسي أرجو لا حرج إن شاء الله. وبهذا أيضا نختم بهذه الجلسة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق للعلم والعمل، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يحفظنا في ديننا وفي أهلنا وفي ديارنا وفي بلادنا وفي علمائنا وولاة أمورنا، ويحفظ علينا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأيضا إن شاء الله يعيدنا أيضا كذلك، أولا يبلغنا شهر رمضان ويتقبل منا ومنكم، وأن يعيدنا أيضا إن شاء الله عواما عيدة أيضا في هذه الجلسات المباركة، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.